الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الخامس، قال القرطبي، صفحة 238: كان الكلام في سرد كلمات الأعلام والآراء حول التفسير بالرأي. بالأمس تكلمنا وذكرنا آراء خمسة من الأعلام، وهم: أولا السيد محمد حسين الطباطبائي، ثانيا السيد أبو القاسم الخوئي، ثالثا الإمام الخميني، رابعا الشيخ الأعظم الأنصاري الشيخ مرتضى الأنصاري، وخامسا الشيخ محمد هادي معرفة. اليوم إن شاء الله نكمل بقية الأقوال. المصنف يذكر 19 قولا. خلاصة هذه الأقوال، النتيجة اللي يخرج بها المصنف، أن التفسير بالرأي هو التفسير اعتمادا على الذوق الشخصي من دون الرجوع إلى القرائن النقلية والعقلية. فالاستقلال بالتفسير والاعتماد على الرأي من دون الرجوع إلى القواعد العقلية والنقلية، القرائن العقلية والنقلية، هذا تفسير بالرأي. وأما هذه الأقسام المختلفة التي تذكر، فهي إنما هي ذكر لبعض أقسام التفسير بالرأي دون الأقسام الأخرى. وسيأتي إن بعض الأقسام التي ذكرت ليست صحيحة، كتقسيم التفسير بالرأي إلى تفسير إلى محمود ومذموم. المحمود هو التفسير العقلي، والمذموم اعتماد على الذوق الشخصي. هذا التقسيم موجود في كلمات الدكتور الذهبي، وموجود أيضا في كلمات الشيخ خالد عبد الرحمن العك، وهذا غير صحيح. الخلاصة الآن نتطرق إلى الأقوال باختصار، لا نريد أن نقرأ هذه الأقوال، لأن عمدتها الأقوال الخمسة التي تقدمت أوليناها أهمية وقرأنا المتن. اليوم نقرر هذه الآراء بشكل سريع وبسيط ونمضي لنستخرج هذه النتيجة، أن بعض هذه الأقوال إنما هي مصاديق أو أقسام للتفسير بالرأي. ولا يوجد محمود ومذموم، لأن المحمود التفسير العقلي، هذا خارج التفسير العقلي في مقابل التفسير بالرأي. أصلا منهج خاص قائم بذاته ومشروع هذا في مقابل غير المشروع، وهو التفسير بالرأي. القرطبي يقول: لو رجعنا إلى أحاديث المنع من التفسير بالرأي لوجدناها على معنيين، والمعنى الأول فيه قسمان. أما المعنى الأول أن يكون للمفسر رأي خاص، ويحاول أن يحمل رأيه الخاص على آيات الله، على كتاب الله. يعني الرأي الأول، القسم الأول، التطبيق، التحميل، التطويع، تطويع الآيات للمعارف الخاصة والرأي الخاص. القسم الثاني: لا يا أخي، ما عنده رأي خاص، يتسرع في تشخيص ظاهر القرآن من دون الرجوع إلى القرائن النقلية والأدبية. بمجرد أن ينظر في ظاهر القرآن يستظهر من دون الرجوع إلى القرائن النقلية والأدبية. ما الفرق بين القسم الأول والثاني؟ القسم الثاني لا يوجد لديه رأي مسبق، أما القسم الأول يوجد لديه رأي مسبق ويحاول أن يحمله على القرآن الكريم. القسم الأول يوجد له رأي مسبق، هنا توجد له صورتان: تارة يكون عالما وتارة يكون جاهلا. يعني تارة يعلم ببدعته ويحاول تحميل البدعة على آيات الله، وتارة يجهل أن هذا بدعة وأن هذا غير صحيح. هذا تمام الكلام في كتاب في القرطبي. القرطبي من أقوى التفاسير التي لها جنبة فقهية، لذلك احنا ما ذكرنا في مناهج المفسرين التفسير الفقهي، لأن الفقهي هو عبارة عن اتجاه. ومن مميزات هذا الكتاب التفريق بين المناهج والاتجاهات. المناهج كما سيأتي سبعة، أخذنا كم واحد إلى الآن؟ ستة. المنهج الأول تفسير القرآن بالقرآن، المنهج الثاني تفسير الرواية، المنهج الثالث التفسير العقلي، المنهج الرابع التفسير العلمي، المنهج الخامس التفسير الإشاري، المنهج السادس الذي هو باطل عاطل التفسير بالرأي، بعده يأتي التفسير السابع وهو التفسير الجامع، التفسير الكامل، التفسير الشامل، اللي يجمع الخمسة الأول: قرآن بالقرآن، روائي، عقلي، علمي، عرفاني، إشاري. وأما المشارب والاتجاهات مثل التفسير الكلامي، التفسير اللغوي، التفسير الفقهي، هذا مشرب من المشارب، اتجاه من الاتجاهات. من أبرز الاتجاهات الفقهية كتاب وتفسير الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي، فإنه ركز على آيات الأحكام. كذلك تفسير الفرقان في تفسير القرآن للشيخ الصادق الطهراني رحمه الله، أيضا هذا ركز على آيات الأحكام. السادس الذهبي، والمراد بالذهبي عندنا ذهبيين. الذهبي الأول هو عالم كبير، صاحب كتاب ميزان الاعتدال، معروف في معروف في الرجال والحديث. ويوجد ذهبي متأخر، دكتور محمد حسين الذهبي، صاحب كتاب التفسير والمفسرون، وزير الأوقاف المصري السابق الذي قتلته جماعة التكفير والهجرة. هذا قوي في علوم القرآن وفي مناهج التفسير. الذهبي نظر إلى كلمات القرطبي وقسم التفسير بالرأي إلى ستة أقسام. القسم الأول قسم إلى أربعة أقسام، والقسم الثاني قسم إلى قسمين. فلننظر إلى القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ أن يكون لديه رأي ويحاول أن يحمل الرأي على ماذا؟ على القرآن. هذا الرأي إما صحيح أو فاسد. أراويك الآن الأربعة كيف طلعهم. هذا الرأي إما صحيح أو غير صحيح. هذا الرأي سواء كان صحيح أو غير صحيح، إما يحمل على القرآن أو يسلب ظهور القرآن من هذا الرأي. يعني إما إثبات وإما سلب. اثنين في اثنين أربعة. يعني إما رأي صحيح يحمل على ظاهر القرآن، أو رأي صحيح يسلب من ظاهر القرآن. أي اثنين. ثلاثة، رأي غير صحيح يحمل على ظاهر القرآن. أربعة، رأي غير صحيح يسلب من ظاهر القرآن. هذا أربعة، انتهت الأربعة. يبقى الاثنين وهو للرأي الثاني، أن يسارع إلى تفسير القرآن من دون الرجوع إلى القرائن النقلية والأدبية. واضح ولا؟ هنا كيف من دون القرائن؟ توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون لللفظ أكثر من معنى ولكن المفسر يحمل ظاهر اللفظ القرآني على معنى معين وهذا المعنى غير مراد. واضح ولا؟ مثلا إنما وليكم الله، معنى الولي له أكثر من معنى، الصاحب والصديق والمحب والإمام والمأموم والعبد إلى آخره، فيحمل اللفظ على معنى وهذا المعنى هو غير مراد لله تبارك وتعالى. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية نفرق بين المعنى المراد وبين المعنى الموضوع له. مثلا لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس ولكن قد يستعمل ويراد به الرجل الشجاع، فأحيانا لا توجد قرينة تدل على أن المراد به هو الرجل الشجاع، وأحيانا ماذا؟ توجد قرينة. بالتالي أحيانا هو يحمل اللفظ على المعنى الموضوع له حيوان مفترس، مع أن المراد ليس هو المعنى الموضوع له الحيوان المفترس، المعنى المراد هو المعنى المجازي الرجل الشجاع. واضح ولا؟ نعم، مع وجود القرينة لكن هو رجع من دون قرينة. يعني هو هذا القسم الثاني للذهبي هكذا، أن يحمل ظاهر القرآن على ظاهره من دون الرجوع إلى القرائن الأدبية واللغوية. هو بمجرد رأى لفظ الأسد حمل على الحيوان المفترس، لم يراجع القرائن الأدبية التي تدل على أن المراد به الرجل الشجاع مع وجود القرينة. هذا تمام الكلام في كلام الذهبي. ثم قسم التفسير العقلي إلى محمود ومذموم. المحمود والممدوح قال التفسير العقلي، والمذموم من تلقاء النفس. والجواب أن التفسير العقلي تفسير ومنهج في مقابل التفسير بالرأي، فهذا خلط بين المناهج التفسيرية. السابع آية الله مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله، أشار إلى أمرين الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. الأمر الأول أن يعتقد الإنسان بعقيدة سابقة لا يجد عليها شاهدا فيلجأ إلى تلمس الشواهد من الآيات والروايات ويحاول أن يثبت مدعاه، فهذا تفسير للقرآن بالرأي، تفسير للروايات بالرأي. جيد. الأمر الثاني هو عبارة عن التحريف في تطبيق الآية على مصادقها، يعني فهم الآية صحيح لكن تطبيق الآية على مصداقها يخضع للذوق والرأي الشخصي. مثلا في قوله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذه نازلة في من؟ في أمير المؤمنين معاوية، دفع كذا مبلغ من المال، فروى أحد الرواة أنها قد نزلت في عبد الرحمن بن ملجم حينما قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فهذا تفسير بالرأي. تفسير بالرأي لم يتصرف في معنى الشراء والفداء في سبيل الله، تصرف في المصداق، مصداق الآية. واضح ولا؟ ولذلك ماذا قال الشاعر لضربة ابن ملجم؟ قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. كله بالفلوس وش يسوي؟ واحد غيرها قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلى آخره. إذن يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، نقدر نجمع كلام الشيخ وفق الضابطة الكبيرة. ما هي الضابطة الكبيرة؟ تفسير القرآن ب الاعتماد على النفس من دون الرجوع إلى القرائن العقلية والنقلية. يصدق القول الأول والثاني. القول الأول العقيدة الخاصة التي تحمل، القول الثاني ماذا؟ تحميل ماذا؟ تحميل الآية على مصداق خاطئ، تطبيق الآية على مصداق خاطئ. الثامن رأي الشيخ عميد الزنجاني رحمه الله، يقول المراد بالتفسير الرأي أن يكون المفسر حرا غير مقيدا، لا توجد قاعدة قيدة، لا قاعدة عقلية ولا قاعدة نقلية ولا قاعدة عرفانية ولا لا توجد أي قاعدة تقيد هذا المفسر، وبالتالي يستعين برأيه الشخصي في استخراج مقاصد القرآن من دون الالتفات إلى الطريق الطبيعي والطريق العلمي. واضح ولا؟ ثم في النهاية يقول إن المراد بالباء أحد ثلاثة أمور، إما السببية إما الاستعانة إما الزيادة، لكن يرجح القول الوسط الثاني الاستعانة. هذا الكلام أيضا نفس الشيء يندرج تحت الضابط الكلية، تفسير القرآن بالاعتماد على النفس من دون الرجوع إلى القرائن العقلية والنقلية. لاحظوا هذا الضابط ستنطبق على جميع الأقوال التي سنذكرها في المسألة. القول التاسع الشيخ خالد عبد الرحمن العق، بدأ البحث تحت عنوان المنهج العقلي، قال للعلماء لتسمية التفسير العقلي التفسير بالرأي. إذن الآن إيرادنا على الدكتور الذهبي أولا وعلى الشيخ خالد عبد الرحمن العك ثانيا في كتاب أصول التفسير وقواعد التفسير. ما هو الإيراد الذي عليه؟ أنه أدخل التفسير العقلي ضمن التفسير بالرأي، لذلك هو قسم التفسير بالرأي إلى قسمين. القسم الأول قال التفسير العقلي، التفسير الاجتهادي. ما هو مدركه؟ قال الرأي في اللغة يطلق على الاعتقاد، العقل، التدبير، ويطلق أيضا في الاصطلاح على الاجتهاد، لذلك قالوا أهل الفقه يعني أصحاب الرأي أصحاب الاجتهاد. كما أن التفسير بالرأي هو التفسير بالعقل والاجتهاد، وذكر أدلة الموافقين والمخالفين. المناقشات، أول مناقشة، هو اعتبر التفسير بالرأي مرادفا للتفسير العقلي، والحال أن هناك بونا شاسعا بين التفسير بالرأي وبين التفسير العقلي. هذا الأمر الأول، خصوصا التفسير العقلي القطعي هذا خارج عن التفسير بالرأي. النقطة الثانية في المناقشة، هو ذكر أن في اللغة الرأي بمعنى العقل والتدبير، لو بحثنا كتب اللغة لا نجد عينا ولا أثر أن الرأي يطلق بمعنى العقل والتدبير. جيد، لذلك بعض المفسرين المعاصرين أنكروا استخدام الرأي في معنى الإدراك العقلي. هذا تمام الكلام في القول التاسع. العاشر الزرقاني، وهذا كلامه مهم لأنه فيه مناقشة. الزرقاني درس أدلة الموافقين والمخالفين للتفسير بالرأي، توصل إلى هذه الحقيقة، الخلاف لفظي وليس الخلاف حقيقيا. يعني قسمين، قسم تفسير صحيح وقسم تفسير غير صحيح. القسم الأول التفسير الصحيح هو التفسير الجائز الذي يوافق كتاب الله والروايات وكلام العرب، يعني التفسير الذي يكون ضمن شروط، وهذا ما يصدق على أنه ماذا؟ لا يصدق على أنه تفسير بالرأي. ومن قال بجواز التفسير بالرأي نحمل كلامه على هذا المعنى، أن المراد بالتفسير بالرأي هو التفسير وفق ضوابط علمية صحيحة. وأما القسم الثاني النظر الشخصي، والذوق الشخصي الذي لا يقوم لا على أساس قواعد اللغة العربية ولا يوافق الأدلة الشرعية ولا تتوفر فيه الشروط. المناقشة، هذه المناقشة سيالة لثلاثة من علماء السنة. الأول هو الدكتور الذهبي، والثاني الشيخ خالد عبد الرحمن العاك، والثالث الزرقاني. طبعا أقدمهم الزرقاني، معروف من أهل العرفان الزرقاني هو الأقدم، ثم الذهبي، ثم الشيخ خالد عبد الرحمن العاك. يرد عليهم هذا أنهم قسموا التفسير بالرأي إلى قسمين، محمود ومذموم، ممدوح ومذموم. وهذا أول الكلام، لا يوجد عندنا تفسير بالرأي ممدوح. وبعبارة أخرى، تارة نتكلم عن معنى التفسير بالرأي في اللغة، وتارة نتكلم عن التفسير بالرأي في الإصطلاح. أما التفسير بالرأي في اللغة فالرأي يطلق على الاجتهاد وعلى النظر، فلان ذا رأي يعني ذا نظر، هو النظر قد يكون صحيحا وقد يكون عقيما، فبناء على المصطلح اللغوي يمكن تقسيم التفسير بالرأي إلى قسمين، ممدوح وهو النظر المستند إلى معطيات اجتهادية صحيحة، تمسك بالقرائن العقلية والنقلية معا، والثاني مذموم وهو النظر بمجرد الاعتماد على الرأي من دون الرجوع إلى القرائن العقلية والنقلية. لكن الكلام، كل الكلام ليس في الرأي بالمعنى اللغوي، وإنما الكلام كل الكلام في الرأي بالمعنى الاصطلاحي. لو رجعنا إلى الروايات الشريفة التي تنهى عن التفسير بالرأي، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لوجدنا أنها ناظرة إلى خصوص المذموم، إلى خصوص الاعتماد على النفس في تفسير القرآن من دون الرجوع إلى القرآن العقلية والنقلية. والاصطلاح سهل المؤونة، لك أن تصطلح أيها الزرقاني، لك أن تصطلح أيها الذهبي، لك أن تصطلح أيها العاك، وتقول التفسير بالرأي على قسمين ممدوح ومذموم. لك أن تصطلح، الاصطلاح سهل المؤونة، الاصطلاح ليس إلا اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة، ولكن تصطلح خارج نطاق المصطلح في الروايات، هذا غير صحيح. وهذا عمدة الكلام في مناقشة كلام الزرقاني. الأمر الحادي عشر، الطبري، ومن أبرز التفاسير الروائية عند العامة تفسير الطبري، وهو فيه كثير من الروايات الإسرائيلية. يقول الطبري إن أحاديث التفسير بالرأي وردت في خصوص الآيات التي تفتقر إلى بيان النبي، مثل آيات الأحكام. آيات الأحكام تحتاج النبي يبين، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. المناقشة، يا أخي يا أخي، العمل بعمومات الآيات ومطلقات الآيات من دون الرجوع إلى مقيداتها ومخصصاتها من السنة، هذا تفسير بالرأي، حتى لو كانت العمومات غير من في غير آيات الأحكام. إذن هو ذكر مصداق من مصادق، قسم من أقسام التفسير بالرأي، يعني التفسير بالرأي في آيات الأحكام، التفسير بالرأي في الآيات التي تحتاج إلى بيان النبي. وهناك قسم آخر، قد يكون النبي بيّن لكن هو لم يرجع، وقد لا تحتاج إلى بيان لكنه لم يلاحظ القرائن العقلية والنقلية، فيصدق عليه أنه تفسير بالرأي. الثاني عشر، صفحة 243، نقل عن ابن الأنباري، الناقل هنا الشيخ محمد هادي معرفة في كتابه التفسير والمفسرون في ثوبه القشيم، أنه قال بخصوص أحاديث التفسير بالرأي، من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط الله. يعني التفسير بالرأي هو تفسير مشكل القرآن من دون الرجوع إلى كلام الصحابة والتابعين. المناقشة: من قال إن قول الصحابة والتابعين حجة؟ قول الصحابة والتابعين حجة إذا كان معصومان كالأئمة عليهم السلام، وأما إذا لم يكن معصوما فليس بحجة. هذا أولا. وثانيا، القول في مشكل القرآن إذا أرجع إلى المحكام هذا لا يقال له إنه تفسير بالرأي. فلو شخص أرجع متشابه القرآن مثل وجاء ربك والملك يوم يكشف عن ساق وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأرجعناها إلى الآية المحكمة ليس كمثله شيء، ونفينا التجسيم، هذا ما يصدق على أنه تفسير بالرأي حتى لو لم نرجع إلى أقوال الصحابة والتابعين. الثالث عشر، نقل ابن الأنباري عن بعض أهل العلم في خصوص الرواية قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال هكذا صفحة 244: إن الرأي هنا بمعنى الهوى، يعني من قال في القرآن بما يوافق هواه. المناقشة: هذا أحد أقسام التفسير بالرأي، أن يقول في القرآن بما يوافق هواه، وتوجد أقسام أخرى. أحيانا يقول في القرآن بما لا يوافق هواه لكنه لا يملك التخصص الكافي، هذا تفسير بالرأي. أو لا يملك التخصص الكافي ويقول في القرآن بما لا يوافق هواه لكن من دون الرجوع إلى القرائن العقلية والنقلية. فإذن هذا مو دائما، لا توجد ملازمة بين التفسير اعتمادا على الرأي الشخصي وبين الهوى. فرق بين الرأي الشخصي وبين الهوى، الرأي الشخصي قد يوافق الهوى وقد لا يوافق الهوى. جيد. في المناقشة هكذا، في المناقشة الأولى اتضح في تفسير قوله من فسر القرآن برأيه أن المراد بالرأي يعني الرأي الشخصي، والرأي الشخصي يختلف عن مفهوم الهوى. الأمر الثاني، تفسير القرآن على أساس الاستحسان تفسير غير معتبر ومردود، ولا يوجد ما يدل على اعتباره. وأيضا التفسير بلحاظ ماذا؟ التفسير باتخاذ مصداق خاطئ، هذا أيضا يصدق عليه أنه من أنحاء التفسير بالرأي. هاي تمام الكلام في مناقشة كلام ابن الأنباري. الرابع عشر، السيوطي عالم، يعني علماء السنة، بعض علماء السنة علماء كبار، منهم السيوطي، هذا واحد. اثنين، الذهبي صاحب ميزان الاعتدال، هذا عالم. ثلاثة، الفخر الرازي، هذا عالم. هناك مقولة يقول السيد علي الميلاني حفظه الله موجود، يقول: لو وضعنا علم الفخر الرازي إلى علم عمر لأصبح عالما. يعني يريد أن يقول أن الفخر الرازي أعلم من عمر. فخر الرازي، الذهبي، السيوطي، يقول هذين، السيوطي أو الفخر الرازي، لو علمهم، لو عشر علمهم أعطوا عمر بن الخطاب لأصبح عالما. يعني لاحظ أحيانا أنت واحد عالم يجي يروج إلى واحد جاهل، ليش؟ لأن الأمر المذهبي يغلبه ويسبقه. الرابع عشر، نقل السيوطي عن ابن النقيب البلخي خمسة أقوال واحد منها التفسير بالرأي هو التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. المناقشة هذا أحد الأقسام، يعني التفسير من خلال علوم غير مشروعة غير جائزة. وأحيانا يا أخي هو عنده علوم مشروعة لكن ما يستخدمها، هذا أيضا تفسير بالرأي. الخامس عشان روى السيوطي أيضا صفحة 245 إن التفسير بالرأي هو تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. هنا نقطة فاصلة بين العامة والخاصة. الآية الكريمة تقول هكذا: هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الشيعة الإمامية يقولون يجب أن توصل الآية وما يعلم تأويله إلا اثنان: واحد الله، اثنين والراسخون في العلم، فصير واو عاطفة. العامة يقولون هذه واو استئنافية. الآن أغلب القرائن اللي مطبوعة طابعينها العامة هنا يقولون وقف لازم، يكتبون وقف لازم وما يعلم تأويله إلا الله، يجب أن تقف عند العامة. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، صير الراسخون في العلم يقولون جملة استئنافية. الشيعة الإمامية يقولون الواو واو عاطفة، يعني اثنان اللذان يعلمان التأويل، الله والراسخون في العلم. هذا التفسير بناء على تفسير السنة أن الواو واو استئنافية، يعني تفسير المتشابه ينحصر بالله عز وجل ونحن لا نسلم. النقطة الثانية: التأويل يختلف على التفسير. الآية موردها التأويل وما يعلم تأويله إلا الله وليس التفسير، إلا أن يقال أن المراد بالتأويل هنا هو التفسير. الأمر الثالث: في نفس هذه الآيات قالت أنه الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وأما إذا اتبعوا المتشابه وأرجعوها إلى المحكمات اللاتي هن أم الكتاب ما يصير في قلوبهم زيغ. السادس عشر: نقل السيوطي إن التفسير بالرأي هو التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا فيرجع التفسير إلى ذلك المذهب بأي طريق وإن كان ضعيفا، يعني الغلبة المذهبية، تحكيم أصول المذهب على القرآن. الجواب: هذا أحد مصادر التفسير، مرجع إلى الضابطة العامة، تفسير القرآن من دون الرجوع إلى القرآن النقلية والعقلية الصحيحة. السابع عشر: نقل السيوطي التفسير بالرأي هو القول بأن مراد الله كذا بنحو القاطع من غير دليل، تقطع من دون دليل لأنه قول بغير علم. المناقشة: هذا مصداق من مصادق التفسير بالرأي وليس هو ماذا المعنى الوحيد للتفسير بالرأي. الثامن عشر: روى العلامة الطباطبائي وجه آخر عن ابن الأنباري حول التفسير. الأول: هو القول في القرآن بما يعلم أن الحق غيره، وفيه أنه ليس هو السبب الوحيد للمعنى الوحيد للتفسير بالرأي. أحيانا يقول في القرآن بقول غير صحيح وهو يجهل أن الحق غيره، ما يعلم أن الحق غيره لكنه لم يستند إلى القرآن العقلية والنقلية. المورد الثاني: إن المراد به هو القول في القرآن بغير علم وتثبت سواء علم أن الحق خلافه أم لا. واضح ولا؟ التاسع عشر: نقل العلامة الطباطبائي عن بعض الأشخاص قوله إن التفسير بالرأي حسب المبنى الذي نتخذه هو أن القرآن ليس له ظهور. هذه مسألة يشير إلى مسلك الأخباريين. الأخباريون يقولون ظهورات القرآن ليست حجة، يعني القدامى بعض التيار أخباري معين، وإلا كثير من الأخباريين يقبلونه. قدماء قالوا ظهورات القرآن ليست حجة، وأنت لا تفهم ظهور القرآن إلا من خلال الرواية، يعني حتى قل هو الله أحد أنت ما تستطيع تفسرها إلا إذا وردت رواية. فالمبنى أن القرآن لا يفسر ظاهره إلا من خلال الرواية، فيفسر القرآن خلاف مسلكه، يفسر القرآن من دون الرواية، فهذا تفسير بالرأي، يعني يفسر القرآن خلاف المبنى والمسلك الذي يلتزم به. الجواب: هذا أحد مصادق التفسير بالرأي. الخلاصة والزبدة: المراد بالتفسير بالرأي هو تفسير القرآن اعتمادا على الرأي الشخصي من دون الرجوع إلى القرائن العقلية والنقلية الصحيحة. هذا التعريف يجمع الأقوال التي وردت وعددها تقريبا 19. يبقى الكلام في نماذج ومصادق من التفسير بالرأي، صفحة 247، نماذج من التفسير بالرأي يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على